أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثنا اليوم في مستند ومبنى كل من القائل بالجواز والقائل بالامتناع. أما القائل بالجواز فلا بد أن يكون مبناه ومستنده أحد رأيين. الرأي الأول أن الحكم الشرعي يتعلق بالعنوان ولا يسري الحكم إلى المعنون، وبالآخرة المعنون الخارجي الذي هو فعل واحد لا أمر فيه ولا نهي، بل الأمر ينصب على عنوان الصلاة في المثال، والنهي ينصب على ماذا؟ على عنوان الغسل في المثال. فالعنوان متعدد فلا إشكال في البيت. الرأي الثاني: الحكم الشرعي ينصب حقيقة على المعنون لا العنوان. نعم، المعنون متعدد واقعان، فإذا الحكم الشرعي ينصب حقيقة على المعنون لا العنوان، إلا أن المعنون متعدد واقعا مع تعدد العنوان. لأنه بحسب الدقة العقلية أن تعدد العنوان يوجب ماذا؟ تعدد المعنون. وفي الحقيقة الفعل ليس واحدا خارجا، بل هو متعدد. يعني عندنا فعلان، أحدهما معنون بعنوان الصلاة وفيه الأمر، والآخر معنون بعنوان الغصب وفيه النهي. هذا نظير النظر إلى الأجنبية في أثناء الصلاة، كيف تقدم معنا الاجتماع الموردي كذلك ما نحن فيه. إذا القائل بالجواز يقول بأنه لا يتأتى أصلا اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد. أما القائل بالامتناع، هذا لابد من اعتقاده أولا بأن الحكم الشرعي يسري من العنوان إلى المعنون، هذا واحد. ثانيا لابد من قبوله أن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون، ومن هنا القائل بالامتناع يقول بالاستحالة. لماذا؟ لأنه يلزم من ذلك، أنت شو تقول أيها القائل بالامتناع؟ تقول بأن الحكم الشرعي يسري من العنوان إلى المعنون. ثانيا تقبل بأن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون. فحينئذ يلزم من ذلك اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد وهو مستحيل. هذا وعلى القول بالامتناع، يعني امتناع اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد لمكان ماذا؟ كما ذكرنا، لمكان سريان الحكم من العنوان إلى المعنوان هذا المجمع. بعد وأن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنوان. إذا على القول بالامتناع لمكان سريان الحكم من العنوان إلى المعنوان وأن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنوان، يتنقح عندنا ماذا؟ يتنقح عندنا صغرى الكبرى العقلية القائلة بامتناع اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد حقيقي. الأمر والنهي ديروا بالكم الثابتين شرعا. ايش التأكيد سيأتي من المصنف رحمه الله؟ ثابتين شرعا. لماذا؟ يقول لك انها من الملازمات العقلية، لكن ماذا؟ من غير المستقلات العقلية. فإذا يتنقح عندنا صغرى الكبرى العقلية القائلة بامتناع اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد حقيقي، أمر ونهي الثابتين شرعا. ومن هنا تدخل المسألة هذه في باب الملازمات العقلية، لكن غير المستقلة، غير المستقلة، حيث إن نقول على نهج القياس الاستثنائي. شوف المصنف هكذا، نقول على نهج القياس الاستثنائي هكذا، إذا التقى عنوان المأمور به والمنهي عنه في شيء واحد أو في واحد بسوء اختيار المكلف. طبعا ليش قال بسوء اختيار المكلف؟ لمكان المندوحة، لمكان السعة في امتثال الأمر في مورد آخر غير مورد الاجتماع. يروح يمتثل الأمر في مورد آخر، لا يريد أن ينتقل الصلاة في الأرض المقصوبة مع وجود الممدوحة مع وجود السعة. فإذا التقى عنوان المأمور به والمنهي عنه في واحد بسوء اختيار المكلف، فإن بقي الأمر والنهي الثابتان شرعا، فإن بقي الأمر والنهي الثابتان شرعا، إن بقي الأمر والنهي فعليين، بقيا فعليين معا، لزم من ذلك. شفت الملازمة كيف طلعت؟ لزم من ذلك ماذا؟ لزم من ذلك اجتماع الأمر والنهي ماذا؟ في واحد. هذه هي الصورة. إذا التقى عنوان المأمور به والمنهي عنه في واحد بسوء اختيار المكلف، فإن بقي الأمر والنهي الثابتان شرعا، إن بقي الأمر والنهي فعليين معا المقدم، لزم من ذلك ماذا؟ اجتماع الأمر والنهي في واحد. هذا التالي، توضح عندكم المقدم التالي؟ هذه الصغرى. اتضح في هذه الصغرى الملازمة بين بقاء الأمر والنهي فعليين معان، وبين ماذا؟ وبين اجتماع الأمر والنهي في واحد. ببركة هذه الصغرى راح كررها، إن بقي إذا التقى عنوان المأمور به والمنهي عنه في واحد بسوء اختيار المكلف، فإن بقي الأمر والنهي الثابتان شرعا، فإن بقي الأمر والنهي فعليين معا لزم من ذلك ماذا؟ اجتماع الأمر والنهي في واحد. هذه هي الصغرى. الملازمة أضحت واضحة، ملازمة بين بقاء الأمر والنهي فعليين معا وبين ماذا؟ وبين اجتماع الأمر والنهي في واحد، الأمر والنهي الثابتان شرعا. كما ذكرت المسألة داخلة في باب الملازمات العقلية غير المستقلة. بعد ذلك نقول توضح عندنا المقدم والتالي، الآن نريد ماذا؟ استثناء نقيض التالي، القياس استثنائي. توضح المقدم، توضح التالي. إن بقي الأمر والنهي فعليين معا لزم ماذا؟ لزم من ذلك اجتماع الأمر والنهي في واحد. المقدم التالي. الآن الكبرى، الكبرى عقلية وهي استثناء نقيض التالي. شو كان التالي؟ اجتماع الأمر والنهي في واحد. بتصير الكبرى ماذا؟ استثناء نقيض التالي، ولكنه يستحيل اجتماع الأمر والنهي في واحد. استثناء نقيض التالي، هذه كبرى عقلية، يستحيل اجتماع الأمر والنهي في واحد، هذه كبرى عقلية. من أين تثبت هذه الكبرى العقلية؟ هذه تثبت أي تثبت في عالم القضاء العقلي، في مقام حكومة العقل، حيث إن العقل قادم. لماذا قادم العقل؟ باستحالة اجتماع الضدين، ذكرناه مفصلا. العقل قادم باستحالة اجتماع الضدين، واجتماع الأمر والنهي في شيء واحد. شو تقدم معنا؟ تكليف في نفسه محال، مش تكليف بالمحال، هو تكليف في نفسه محال، وقد تقدم تفصيل ذلك. فإذا الكبرى عقلية، الكبرى استثناء نقيض التالي، ولكنه يستحيل ماذا؟ يستحيل اجتماع الأمر والنهي في واحد. النتيجة ما هي؟ يثبت بهذا القياس الاستثنائي ماذا؟ يثبت نقيض المقدم. شو المقدم كان؟ إن بقي الأمر والنهي الثابتان شرعا، إن بقي الأمر والنهي فعليين معا، شو التالي؟ لزم من ذلك اجتماع الأمر والنهي في واحد. فإذا المقدم إن بقي الأمر والنهي فعليين معا، ذكرت المقدم، فإذا النتيجة ماذا تكون؟ نقيض يثبت بهذا القياس الاستثنائي. ماذا يثبت؟ نقيض المقدم. شو نقيض المقدم؟ عدم بقاء الأمر والنهي فعليين معا. واضح؟ أما بناء على الجواز، جواز اجتماع الأمر والنهي، ويخرج فيخرج مورد التصادق والالتقاء عن أن يكون صغرى لتلك الكبرى العقلية. لماذا؟ وذلك لأن المانع، ماذا كان المانع؟ المانع إنما كان ماذا؟ لمكان الملازمة. المانع إنما كان لما؟ لمكان الملازمة المذكورة. وهذا القائل بالجواز، جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد، عنده مانع، مانع ليس موجودا. فبناء على الجواز يخرج مورد التصادق والالتقاء عن أن يكون صغرى لتلك الكبرى العقلية. وذلك لأن المانع إنما كان لمكان الملازمة المذكورة. هذا عنده عدم ثبوتها، فمع عدم ثبوت هذه الملازمة ثبت ماذا؟ أو يثبت عدم المانع. واضح؟ فهو في راحة هذا القائل بالجواز. يقول رحمه الله تعالى: هذه المقدمة واضحة إن شاء الله. الآن سنطبق بدقة إن شاء الله تعالى، وخطوة خطوة ننتهي من هذه المسائل. يقول رحمه الله تعالى، نقرأ من عند: إذا عرفت تفسير هذه الكلمات الثلاث الواردة في عنوان المسألة يتضح لك جيدا تحرير النزاع فيها، فإن حاصل النزاع في المسألة يكون أنه في مورد التقاء عنواني المأمور به والمنهي عنه في واحد الوجودان، هل يجوز اجتماع الأمر والنهي؟ ومعنى ذلك أنه هل يصح أن يبقى الأمر متعلقا بذلك العنوان المنطبق على ذلك الواحد، ويبقى النهي كذلك متعلقا بالعنوان المنطبق على ذلك الواحد، فيكون المكلف مطيعا وعاصيا معا في الفعل الواحد، أو أنه يمتنع ذلك ولا يجوز، فيكون ذلك المجتمع للعنوانين إما مأمورا به فقط، إما مأمورا به فقط أو منهيا عنه فقط، أي أنه إما أن يبقى الأمر على فعليته فقط فيكون المكلف مطيعا لغير، أو يبقى النهي على فعليته فقط فيكون المكلف عاصيا لغير. فبإخوان، على القول بالامتناع وقدمنا جانب النهي، شو قال؟ أو يبقى النهي على فعليته فقط فيكون المكلف عاصيا لغير. طيب إذا قلنا بالامتناع مع ترجيح جانب النهي، فمثل الصلاة في الأرض المغصوبة أو في الدار المغصوبة يكون، يكون من صغريات أي مسألة. فإذا لما قال أو يبقى النهي على فعليته فقط فيكون المكلف عاصيا لغير، على القول بالامتناع مع ترجيح جانب النهي، يكون مثل الصلاة في الأرض المغصوبة من صغريات النهي في العبادة. أحسن سيد أحسن. فيقع البحث حينئذ في أن النهي هل يقتضي الفساد أم لا، وهذا الذي سيأتي في المسألة التالية التي هي آخر مباحث الألفاظ إن شاء الله تعالى. صاحب الكفاية رحمه الله أشار إلى ذلك فيما لو رجحنا جانب النهي. يقول رحمه الله تعالى والقائل بالجواز لا بد أن يستند في قوله إلى أحد رأيين. الرأي الأول أن يرى أن العنوان بنفسه هو متعلق التكليف. العنوان بنفسه هو ماذا؟ متعلق التكليف، ولا يسري الحكم إلى المعنون، فانطباق عنوانين على فعل واحد لا يلزم منه أن يكون ذلك الواحد متعلقا بالحكمين، فلا يمتنع الاجتماع، أي اجتماع عنوان المأمور به، من هو المأمور به؟ الصلاة في المثال، مع عنوان المنهي عنه وهو الغسل في المثال في واحد، لأنه لا يلزم منه اجتماع نفس الأمر والنهي في واحد. إخوان، بالنسبة لقوله أن يرى أن العنوان بنفسه هو متعلق التكليف ولا يسر الحكم إلى المعنون، ضيفوا لي هذه العبارة، خلوها من أعلى الصفحة، مطلب دقيق شوية، ضيفوا عليها. فمتعلق الأمر هو طبيعة الصلاة، فمتعلق الأمر هو طبيعة الصلاة المتوقف وجودها، المتوقف وجودها على لوازمه. لوازم ماذا؟ على لوازمه، المتوقف وجودها على لوازمه، لوازم الوجود، خلوا الوجود بين هلالين، على لوازمه، لوازم الوجود، من المكان والزمان، تحت المكان حطوا سطر، من المكان والزمان وغيرهما من اللوازم، التي يتوقف وجود الصلاة عليها، وجود الصلاة عليها من دون سراية الأمر إليها، فصل. ومتعلق النهي أيضا طبيعة التصرف في مال الغير المتوقف وجودها بالدال، على لوازمه، من القيام والقعود والركوع والسجود ونحوها من اللوازم التي يتوقف وجود بالدال التي يتوقف وجود التصرف في مال الغير عليها من دون سراية النهي إليها من دون سراية النهي إليها فاصلي وعليه. فالصلاة تكون من لوازم وجود الدال من لوازم وجود التصرف المحرم من دون سراية حرمته إليها كما أن الغصب يكون من لوازم وجود بالدال يكون من لوازم وجود الصلاة الواجبة من دون سراية وجوبها إليه فاصل. فمتعلق الأمر والنهي بين هلالين طبيعة الصلاة وطبيعة الغصب متعدد ولا ربط لأحدهما بالآخر سأقرأ العبارة من جديد يا إخوان. فمتعلق الأمر هو طبيعة الصلاة المتوقف وجودها على لوازمه من المكان والزمان وغيرهما من اللوازم التي يتوقف وجود الصلاة عليها من دون سراية الأمر إليها إلى اللوازم. ومتعلق النهي أيضا طبيعة التصرف في مال الغير المتوقف وجودها على لوازمه من القيام والقعود والركوع والسجود ونحوها من اللوازم التي يتوقف وجود التصرف في مال الغير عليها من دون سراية النهي إليها وعليه. فالصلاة تكون من لوازم وجود التصرف المحرم من دون سراية حرمته إليها كما أن الغصب يكون من لوازم وجود الصلاة الواجبة من دون سراية وجوبها إليه. فمتعلق الأمر والنهي طبيعة الصلاة وطبيعة الغصب متعدد ولا ربط لأحدهما بالآخر. واضح؟ فإذا من الرأي الأول أن يرى أن العنوان هذا العنوان كله أن يرى أن العنوان بنفسه هو متعلق التكليف ولا يسري الحكم إلى المعنوان المجمع، فانطباق عنوانين على فعل واحد لا يلزم منه أن يكون ذلك الواحد متعلقا للحكمين، فلا يمتنع الاجتماع أي اجتماع عنوان المأمور به مع عنوان المنهي عنه في واحد، لأنه لا يلزم منه اجتماع نفس الأمر والنهي في واحد. ضيف العبارة بعد قوله لأنه لا يلزم منه اجتماع نفس الأمر والنهي في واحد، حيث إن الحكم لا يسري من العنوان إلى المعنون، حيث إن الحكم لا يسري من العنوان إلى المعنون حتى يقال باستحالة الاجتماع، حتى يقال باستحالة الاجتماع. فلا مانع من تعلق حكم، حط التنوين، من تعلق حكم بعنوانين وحكم آخر بعنوان آخر، فاصل. وعليه فلم يجتمع الأمر والنهي في شيء واحد، وعليه فلم يجتمع الأمر والنهي في شيء واحد. إذن حيث إن الحكم لا يسري من العنوان، إلى المعنون حتى يقال باستحالة الاجتماع، فلا مانع من تعلق حكم بعنوان وحكم آخر بعنوان آخر، وعليه فلم يجتمع الأمر والنهي في شيء واحد. هذا تمام الكلام في الرأي الأول. الرأي الثاني أن يرى أن المعنون على تقدير تسليم أنه هو متعلق الحكم حقيقتان، إنه متعلق الحكم حقيقتان، المعنون لا العنوان. يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.